السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وبيلاروسيا توقعان عددا من وثائق التعاون في مختلف المجالات. طهران تعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سيؤثر إيجابيا على حل الأزمة اليمنية. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني توصل إيران وبيلاروسيا إلى خريطة طريق للتعاون الشامل ورسم مستقبل علاقات البلدين وفقا لنظرتهما الاستراتيجية. ولفت السيد إبراهيم رئيسي إلى زيارة رئيس ألكسندر لوكاشينكو مؤكدا أنها تشكل منعطفا وخطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف رئيسي أن إيران ورغم الحظر الجائر فقد قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام وحولت تلك التهديدات إلى فرص. بدوره أشاد لوكاشينكو بكفاح الشعب الإيراني وقال إن إجراءات الحظر لم تمنعه من مواصلة طريق التقدم والازدهار، معتبرا أن الأرضية باتت ممهدة لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لحل الخلافات، كاشفا عن التحضير لعقد لقاء بين وزيري خارجية إيران والسعودية. وقال ناصر كناني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الوقت الراهن يشهد مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين طهران والرياض، لافتا إلى أن الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات سيؤثر بشكل إيجابي على الروابط في المنطقة، كما أعرب عن أمله في أن يكون الاتفاق يحمل نتائج إيجابية على الأزمة اليمنية. كما أشار كنعاني إلى أن للصين وجهة نظر إيجابية لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق آسيا. عقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته بعد أكثر من عام ونصف العام على توقفه عن العمل إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاته وسط منع الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطيته. وبحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، ظهر البرلمان في حلته الجديدة التي يتخذ منها لونا سياسيا واحدا مساندا لتوجهات رئيس البلاد وخياراته السياسية التي تعتبر مناقضة لمنظومة الحكم السابقة. المعارضة التونسية لم تنتظر ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات لتسرع بالإعلان عن رفضها له وعدم شرعيته، ووصفته بأنه منبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قطعتها الأغلبية الساحقة. وحول انعقاد البرلمان التونسي الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
بلا معارضين أو عناصر حزبية إخوانية، عقد البرلمان التونسي أولى جلساته بعد أكثر من عام ونصف العام على توقفه إثر قرار من الرئيس قيس سعيد. وبحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، ظهر البرلمان في حلته الجديدة التي يتخذ منها لونا سياسيا واحدا مساندا لتوجهات رئيس البلاد قيس سعيد وخياراته السياسية المناقضة تماما لمنظومة الحكم السابقة. المعارضة التونسية لم تنتظر ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات لتعلن رفضها الكامل له وعدم شرعيته، وصفة إياه بالبرلمان المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعية وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة. جبهة الخلاص الوطني المعارضة كانت السباقة إلى مهاجمة المجلس النيابي الجديد لتؤكد أنها ستتصدى سلميا للمسار الذي وصفته بالعبثية، مشيرة إلى أن الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية. بدوره هاجم الأمين العام لحزب العمال حمى الهمامي البرلمان الجديد متهما إياه بأنه غرفة تابعة لقيس سعيد ولا يمثل الشعب التونسي وإنما يقتصر تمثيله على أقلية لا تتجاوز 11% من الشعب. كذلك أصدر ائتلاف الكرامة ومجموعة تطلق على نفسها تنسيقية البرلمانيين الشرعيين في الخارج بيانين منفصلين أكدا فيه عدم شرعية المجلس النيابي الجديد. الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اتخذ موقفا معتدلا وطالب بضرورة البحث عن حلول للخروج من التوتر الذي لا يخدم الاستقرار، بينما استبق سعيد الجلسة الافتتاحية للبرلمان بالتأكيد على أن البرلمان لن يكون كما في السابق، مشددا على أن التشريعات يجب أن تكون بمستوى تطلعات الشعب. وبينما يحتدم المشهد السياسي في تونس ينتظر عدد كبير من المتابعين من أحزاب سياسية ما ستفرزه عودة البرلمان للساحة السياسية من قرارات وتشريعات وسط انقسام واضح بين القوى التونسية التي ترى في الانتخابات التشريعية الأخيرة والدستور الجديد تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011.
هذا وتتواصل السجالات بين الرئيس التونسي قيس سعيد والمعارضة. وحول هذا الموضوع نستمع إلى مقالة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشأن التونسي.
طبعا بالتأكيد أن ما يحصل الآن في تونس في الحقيقة هو تراكمات، يعني هناك تراكمات بالمشهد السياسي منذ أن بدأت الأزمة ما قبل 25 تموز 2021 وصولا إلى قرارات الرئيس المعروفة في 25 تموز 2021 وما بعد ما تلا ذلك طبعا من إجراءات متتالية لها علاقة بتعليق الدستور السابق وإعلان وثيقة دستورية جديدة وإعلان موعد الانتخابات وإلى آخره. هذا كل هذه الإجراءات في الحقيقة هي صدرت في مشهد غامض، لم نكن نفهم حقيقة الموقف الأساسي للرئيس تجاه كل ما تراكمات السياسية التي حصلت قبل ذلك، ولكن بعد ذلك تبين أن الرئيس كان لديه مشروع وهو لا يزال ذاهب في هذا المشروع على الرغم من كل التحديات الحاصلة، ولكن يبدو في هذه المرحلة أن المعارضة الآن لم يعد لديها سوى الاعتماد على تحريك الشارع بعد كل المحاولات الضغوط التي حصلت حتى من قبل بعض المعارضين الذين استنجدوا حتى بجهات خارجية من أجل الضغط على الرئيس أو من أجل المساعدة وتقديم الدعم لإمكانية محاصرة الرئيس أو محاصرة قرارات الرئيس، في الحقيقة بقت بالفشل بالرغم من كل ما يقال الآن حتى من قبل بعض المعارضين. يعني هذه العملية لم تنجح، الرئيس لا يزال ذاهب في قراراته، يعني حملات اعتقال التي حصلت وبدأت ضد شخصيات كثيرة في الحقيقة لها علاقة سواء كان بأحزاب حكمت طيلة العشرية الماضية أو من المتنفذين أو رجال الأعمال بتهم مختلفة، هناك ملفات فيها تآمر على أمن الدولة، هناك ملفات لها علاقة بملفات الإرهاب، هناك ملفات لها علاقة بالفساد وبالتهريب وبالكثير والكثير من المسائل الحساسة التي تمس من الأمن الغذائي ومن الأمن القومي، وبالتالي كل هذه القضايا الآن يبدو أن المعارضة تحاول بطريقة أو بأخرى التأثير أو جلب الانتباه أو تغيير اتجاه ما يحصل الآن على الأرض بمحاولات متعددة بتحريك الشارع.
أجرت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة مناورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية تحت عنوان الوفاء لضفة الثوار. وقالت مصادر تابعة لحركة الجهاد الإسلامي إن المناورة العسكرية التي بدأت صباح اليوم برشقة صاروخية صوب البحر وتنتهي في تمام الثالثة عصرا تحمل العديد من الرسائل، منها الدعم للثوار ومقاوم الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال، وتأكيدا على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة وحدة الساحات التي اندلعت في آب من العام الماضي. هجم مقاومون فلسطينيون بوابل من الرصاص والعبوات المخلية الصنع حاجز بيت فورك العسكري الصهيوني شرق مدينة نابلس، ولم يعرف حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الهجوم. في غضون ذلك شنت قوات الكيان الصهيوني صباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات طال 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة. تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الأسرى في سجون الاحتلال اليوم 28 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج ردا على إجراءات إدارة السجون وما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن كفير بحقهم. أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا سقوط عدد كبير من القتلى خلال المعارك في بخموت ومحيطها التي تمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية. وتحدثت المصادر الأوكرانية عن مقتل 1200 جندي روسي وإصابة 1500 آخرين كحصيلة للمعارك الدائرة على المدينة. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل عملياتها في دونيسك وأنها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الماضية فضلا عن تدمير العديد من الأليات والمدرعات ومدافع هاوتزر. وفي السياق قال قائد القوة البرية الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكي أن الوضع حول بخموت لا يزال صعبا، مؤكدا أن القوة الأوكرانية تصد كل المحاولات الروسية للاستيلاء على المدينة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في تقريرنا التالي.
بينما تراوح معركة باخموت في الشرق الأوكراني مكانها، وصل كل طرف تقديم حصيلة خسائر كبيرة في صفوف خصمه، حيث أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا سقوط عدد كبير من القتلى خلال المعارك الجارية في باخموت ومحيطها التي تمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل عملياتها في دونيتسك وقتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا فضلا عن تدمير مركبة مشاة وثلاث مدرعات وسبع مركبات ومدفع هاوتزر خلال الساعات الماضية. في المقابل كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حصيلة لقتل الجنود الروس خلال المعارك للسيطرة على مدينة باخموت.
في أقل من أسبوع تمكنا من قتل أكثر من 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده. تكبدت روسيا خسائر لا يمكن تعويضها هناك بالقرب من باخموت. 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما دمرت عشرات القطع من اعتاد العدو وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية.
من جهته قال قائد القوات البرية الأوكرانية ألكساندر سيرسكي أن قواته تدافع عن باخموت بهدف كسب الوقت قبل أن تشن هجوما مضادا أمام تقدم القوات الروسية. في غضون ذلك استبقت تركيا جولة محادثات بين روسيا والأمم المتحدة تعقد في جنيف بشأن تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بالتأكيد على موافقة كل من موسكو وكييف على التمديد، وأن الاتفاق سيتم تمديده قبل موعد انتهائه في 18 من مارس آذار الحالي، لكن موسكو تنفي أن يكون ممثلون عنها قد شاركوا حتى الآن في مفاوضات لتمديد الاتفاق قائلة إنه لم تجري مفاوضات بشأن هذا الموضوع لا سيما بمشاركة ممثلين روس.
بعد يومين فقط من إغلاق سلطات كاليفورنيا، بنك سيليكون فالي أغلق المشرعون بولاية نيويورك سيجنتشر بنك واستعب خوفا من انهيار بنوك أمريكية أخرى. وقال مسؤولون إن المساهمين وبعض حاملي الديون غير المضمونين للبنكين السابقين لن يكونوا محميين. وفي مسعى منه لتطمين موجة القلق التي اجتاحت المستثمرين بالقطاع المالي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يمكن للشعب والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وبيلاروسيا توقعان عددا من وثائق التعاون في مختلف المجالات. طهران تعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سيؤثر إيجابيا على حل الأزمة اليمنية. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلسته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذي الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا رب، متى أجد البشرى بالعتق من النار الكبرى؟ ما لي في الدنيا من زاد وشفيعي فاطمة الزهرى صلوات الله وسلامه عليها. في حياة أو في سجل حياة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لفتات تلفت نظر الإنسان إلى عظمة مولاتنا فاطمة، ومن جملة ذلك اهتمام مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بآلام الغير. وقلت في أحاديث سابقة أن أكثر ما كان يهتم به آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم هي آلام الناس وما يعانيه نعم المؤمنون من بلاء ومن هم ومن كبد، كان أهل البيت يعالجون ذلك. فمثلا نقرأ في حياة مولاتنا فاطمة بأبيه وأمي أنها جيء لها بخادمة وهي فضة جارية الزهراء معروفة، وطبعا فضة جارية الزهراء اشترتها مولاتنا فاطمة بعد أن بلغ بها الألم إلى حد كان في يد الزهراء يرى المجل. المجل يعني التيبس، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إن ابنتك فاطمة قد أعياها شغل البيت حتى ظهر على يدها المجل. فبعد ذلك تهيأت للزهراء سلام الله عليها هذه الخادمة وهي فضة وهي جارية من الجواري، لكن ساقها حسن التوفيق أن تكون خادمة عند الزهراء بأبيه وأمي. لكن هل تعاملت الزهراء مع هذه المرأة كخادمة؟ لا والله. أولا، هذه المرأة الجارية وهي فضة عاصرت الزهراء، وفي الواقع لم تدخل بيتا وإنما دخلت مدرسة لتتخرج بعدها من حافظات القرآن، حتى ذكرت السير والجمهور ذكروا بأن هذه المرأة 20 سنة ما تكلمت إلا بالقرآن، وطبعا هذا نتيجة أو بركات معايشتها للزهراء وحبها للزهراء، لأنها بعد وفاة الزهراء غادرت المدينة، ولما سئلت قالت أحب البلدان إلي هي المدينة، لكن لا أستطيع أن أسكنها وأرى مواضع كانت تسكنها سيدتي فاطمة، ما أقدر يعني أرى مكانها خالي. فيقول المؤرخون أن الزهراء سلام الله عليها لما جيء لها بفضة تعاملت معها بالتساوي، هكذا سيرة أهل البيت، قالت لها بأنك يوم تعملين وأنا مثلا أرتاح مثلا، واليوم الآخر أنت ترتاحين وأنا أدير البيت. فقاسمتها الزهراء سلام الله عليها شغل البيت، وكان الأمر كذلك. هذه ظاهرة لمستها فضة. ثم تقول فضة بأن أحيانا كانت تدخل الزهراء سلام الله عليها إلى مخدعها، ذاك اليوم النساء ما كانا يصلن بالمسجد بالجماعات لأنه المسجد كان صغير لا يستوعب، فكانت المرأة تتخذ لها مكانا خاصا للصلاة اسم المخدع. تقول فضة كانت الزهراء طالما تدخل إلى مخدعها وأسمعها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حوائج المؤمنين، تيسير أمور المؤمنين، كشف البلاء والكرب عن المؤمنين، فسألها ذات يوم الحسنان كل منهما سألها أمه لا نسمعك تدعين لك. الإنسان أساسا قاعدتان يدعو يطلب من الله لنفسه، أنت تدعين لسائر الناس ولا تدعين لنفسك. فأجابت صلوات الله وسلامه عليها قائلة الجار ثم الدار. وهذا سمع أيضا منها لما كانت تخرج لتنظر إلى قرص الشمس وهو في حالة مغيبه، هذه من أوقات استجابة الدعاء كانت. فكانت الزهراء تطالع يعني تنظر إلى قرص الشمس رافعة يديها نحو السماء تدعو للمؤمنين وللمؤمنات بقضاء حوائجهن. وكنا لما يدخلن عليها نساء المهاجرين والأنصار ويسألن من الزهراء سلام الله عليها كيف أصبحت، كانت تحول الزهراء البيان إلى بيان موعظة وإلى بيان نصيحة وإلى بيان تدريب وتهذيب نفسي. أصبحت والله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن، تشير سلام الله عليها إلى أنها أصبحت لا ترى للدنيا قيمة ولا ترى للدنيا أي اهتمام، لأن المؤمن لا يحزن لدنياه، يحزن إذا فاتته الآخرة. الدنيا أيام ماضية، وغالبا ما الدنيا هي سجن المؤمن، وللكافر جنة نعم. فكان هذا المعنى يشعر به رسول الله، يرى ما تعيشه ابنته فاطمة من تصور واستيعاب لهموم الناس آلام الناس وحوائج الناس. وكان النبي طبعا يعطي الزهراء روحا أكبر في ذلك، ينظر إليها وهي متعبة يقول لها بني فاطمة تذوقي مرارة الدنيا لتنعمي بحلاوة الآخرة، فما من ألم يذوق المؤمن في الدنيا وهو على صفاء مع الله إلا ويزيد ذلك من موقعه ومن نعيمه يوم القيامة عندما يلقى الله تعالى. نسأل الله أن يديم ويزيد حبنا له ولآل رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آلي بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آلي بيت محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد ولبيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الكرام، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، وهو ضيف وخبير البرنامج. فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل خير ونعمة وبركة وسلامة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين أجمعين. إن شاء الله. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يمنع تطويل الأظافر أو طول الأظافر من وصول الماء إلى ما تحتها، وبالتالي هذا الأمر يبطل الوضوء والغسل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لإطالة الأظافر، مما لا شك فيه أن إطالة الأظافر لا يعد مانعا يمنع من صحة الوضوء والغسل. المانع هو الحاجب الذي يحجب وصول الماء إلى البشرة والأظفر بما هو أظفر، وإن خرج عن الحد الطبيعي،
نعم،
وطيل مثلا 5 سنت على سبيل المثال أو أكثر، فهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد مانعا. الكلام أين؟ الكلام إذا أدى طول الأظفر إلى تجمع الموانع تحته،
نعم،
يعني الحواجب تحته، بعد هذا الأظفر لما يطول تجتمع تحته بعض الأشياء التي تحجب وصول الماء إلى البشرة، هنا في مثل هذه الحالة يجب إزالته حتى ماذا؟ حتى يصل الماء إلى البشرة. إذن الأظفر بنفسه إطالته تقصيره لا ضرر فيه على صحة الغسل ولا صحة الوضوء، إنما الأوساخ التي تتجمع تحت الظفر، فإذا كانت هناك أوساخ متجمعة تحت الظفر ففي مثل هذه الحالة ولا يمكن إزالة تلك الأوساخ التي تحجب وصول الماء إلى البشرة وإلى الجسد، ففي مثل هذه الحالة لا بد من إزالة الأظافر ولا بد من قطعها، من باب أنه كما يقال مقدمة الواجب واجبة، تزيدها لأجل أن تزيل الأوساخ من تحتها، فإذا زالت الأوساخ وصل الماء إلى البشرة فيصح الغسل ويصح الوضوء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. في الحديث عن مسألة الوضوء، هناك سؤال آخر يقول: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء أم لا؟
في هذه المسألة، لو أن شخصا توضأ فلا بد أن يمسح على رأسه من ماء ماذا؟ من ماء وضوئه، ولا يجوز له أن يأخذ ماء جديدا للمسح. في نفس الوقت من المسح على الرأس،
نعم،
والمسح على القدمين لابد أن يكون بماء الوضوء، فلو جفت اليدان أخذ من ماء
وجهه
من رطوبة لحيته من رطوبة حاجبيه ليمسح في مثل هذه الحالة، فإذن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون المسح برطوبة الوضوء لا برطوبة جديدة، إلا إذا جفت الأيدي يأخذ من ماء وضوئه فيمسح بيمناه على مقدم رأسه،
نعم،
على مقدم رأسه، وبعد ذلك يمسح على القدم اليمنى ثم القدم اليسرى بهذا الشكل.
اختلاط يعني بعض الأحيان في أثناء الوضوء الشخص أو المكلف يقوم بغلق الصنبور أو الحنفية كما تسمى.
الماء اليسير لا يضره إذا كان على الحنفية أو على كما يقال الصنبور.
نعم.
ماء قليلا يختلط بماء الوضوء ويستهلك فيه ليس ماء كثيرا هذا لا يضره، إنما لا يختلط ماء الوضوء بماء آخر إذا كان ذلك الماء ماذا؟ إذا كان كثيرا. ذلك الماء ماء كثيرا. ففي مثل هذه الحالة العلماء يقولون لا يجوز أن يختلط ماء الوضوء بماء آخر بماء آخر وأنت أثناء الوضوء قبل أن تتم مسح مقدم الرأس ومسح ظاهر الكفين القدمين.
نعم. شكرا جزيلا. بالنسبة في مسألة الترتيب بالوضوء، هل يشترط مسح الرأس أن يكون باليد اليمنى ومن الأعلى إلى الأسفل أم يمكن
بالنسبة إلى مسح الرأس؟
نعم،
يكون باليد اليمنى على الأحواض. ويجوز أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز أن يمسح من الأسفل إلى
الأعلى.
الأعلى يعني نكسا كما يعبر، يجوز المسح نكسا وبشكل طبيعي بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لمقدم الرأس. أما بالنسبة للأرجل لا، لابد أن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين إلى مفصل الساق أو إلى قبة القدم. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سيداتي سادتي الأفاضل مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. سيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول هل يجوز للإنسان أن يكفن والده أو والدته أو أحد أرحامه بكفن كان قد اشتراه لنفسه، كان قد نوى أن يكون هذا الكفن لنفسه لكن أهداه لوالدته أرحامه؟
نعم نعم، إذا من اشترى كفنا لنفسه ثم بدا له أن يهديه
نعم
لأمه عند موتها أو لأبيه عند موتي أو لأحد أرحامه يجوز ذلك. لكن هنا علينا أن نلتفت إلى قضية مهمة، أنه من يشتري كفن ويبقى عنده الكفن سنة فما فوق وجب عليه أن يخمس ذلك
الكفن.
أو أنه إذا أراد أن يشتريه فليشتره بمال مخمس، بمال
مخمس
حتى إذا بقى عنده سنين في مثل تلك الحالة لا يجب عليه أن يخمسه. فبالنتيجة من اشترى لنفسه كفن ثم بدا له أن يهديه لأقربائه أب أم أخ صديق يستطيع أن يفعل ذلك بلا إشكال.
ويجب أن ينساه أيضا بعد الإهداء حتى
يا
لا تكون في ذمته، يعني في ذمة الميت، صح ولا
لا؟ لا لا، بعد إذا هو أهداه بنفسه من رضا نفسه
نعم
فلا
نعم.
إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟
لا علاقة للعمل في تزيين الرجال أو في تزيين النساء بذهاب العفة.
نعم.
الكلام ليس صحيحا. يجوز للمرأة أن تعمل مزينة للنساء.
نعم.
وهذا عمل من الأعمال القديمة ورد في الروايات، لكن الذي لا يجوز هو التدليس كما يقال، كما لو أن رجلا أراد أن يتزوج بامرأة فتذهب إلى المزينة والمزينة تزينها بطريقة، هذه الطريقة ماذا؟ تغير حقيقتها وتغير شكلها الحقيقي،
نعم،
لون العينين ولون البشرة، وتصل بشعرها شعرا آخر حتى يقال أنها ذات شعر، بحيث تتحول المرأة القبيحة إلى امرأة جميلة، وإن كان لا يوجد عندنا شيء اسمه قبيح وإنما من باب التمثيل. فإذا نعم. دخل الأمر في التدريس لا يجوز. وفي الروايات عندنا أن الله سبحانه وتعالى يلعن المدلسات، لا سيما الذين يعملن اللاتي يعملن بالتزيين فيصلن شعر المرأة ماذا؟ بشعر غيرها، حتى يخفين حقيقة هذه المرأة والشكل الواقعي والحقيقي لهذه المرأة. أما نفس العمل بالتزيين ومن دون ماذا؟ التزيين المتعارف، ومن دون أن يقال أن يكون فيه غش وخديعة ومكر، فهذا جائز ولا إشكال فيه، مع المحافظة على الحجاب ومع المحافظة عدم الاختلاط بين الجنسين، كما هو معروف النساء تزين النساء ولا يجوز للرجال أن يزينوا النساء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل يجب على الزوجة أو الأولاد دفع خمس ما يتلقونه كهدية أو نفقة من الأب أو من غير؟
بالنسبة للهدية هناك رأيان في المسألة. السيد القائد والسيد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية
رضوان الله الإسلامية تعالى، نعم،
رضوان الله عليه، رأيهما بأن الهدية لا خمس عليها. الهدية لأنها ليست كسب،
نعم،
الهدية ليست كسب وليست فائدة استفادها الإنسان، إنما هي التي جاءت إليه وأعطيت إليه من قبل بعض المؤمنين أو من بعض أرحامه. لذلك يقولان الهدية لا خمس فيها، بينما بعض العلماء الآخرين كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول بأن الهدية يجب فيها الخمس. إذن المسألة خلافية. المسألة ماذا؟
خلافية.
خلافية. السيد القائد يقول أن يقول إن الهدية لا خمس فيها وليس عليها خمس.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول القنوت في الصلاة، هل يستحب الجهر في القنوت؟
القنوت وهو الدعاء في الركعة الثانية قبل ركوعها مع رفع اليدين إلى الوجه، لاحظ رفع اليدين إلى الوجه، يتقوم القنوت برفع اليدين إلى الوجه. يستحب في القنوت الإنسان أن يرفع صوته، يعني أن يكون صوته مسموعا، إلا في حالة واحدة، إذا كان يصلي جماعة فإنه يكره له أن يسمع الإمام، يكره له أن يسمع الإمام دعاء القنوت، وكذلك أذكاره في الركوع
والسجود.
والسجود عليه أن ماذا؟ أن يخفض صوته بحيث إن الإمام لا يسمعه. ففي صلاة الجماعة يكره له أن يدعو في قنوته بصوت عال بصوت مسموع، أما في غير صلاة الجماعة لا، يستحب ماذا؟ أن يجهر بدعائه
من باب الاستحباب، لأن نعم. بعض الأحيان الشخص لا يريد أن يسمع واحد،
مستحب وليس واجب.
نعم.
مستحب وليس واجب، الجهر بالدعاء في القنوت مستحبا وليس واجبا ومكروها في صلاة الجماعة. الجماعة.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب أداء الكفارة فورا أو يمكن أداؤها في خلال مدة؟
الكفارة ليست واجبا فوريا، لكن على الإنسان ألا يؤخرها بحيث ينساها.
نعم.
بعض الناس يؤخر إلى أن تنسى ويغفل عنها، فالكفارة وجوبها ليست فوري في نفس السنة، لعل بعض الناس يؤخر إعطاء الكفارات إلى سنين إلى سنين، لا إشكال في ذلك، لكن عليه أن لا يغفل عنها ولا ينساها. كثير من الأحيان يسأل بعض المؤمنين أنه أنا علي كفارات ونسيت مقدارها، هذا مشكل لا يجوز شرعا. عليك إما أن تؤدي الكفارة ما دمت ذاكرا لها، أو هنا يجب عليك أن تقيدها وأن تكتبها حتى لا تنساها فيما بعد إذا أردت أن تؤديها كاملة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، شكرا على هذه الأجوبة وهذه الإيضاحات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلق الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: وإيمانا في يقين. العلامة الثالثة من علامات المتقين الإيمان الكائن مع يقين. أيها الإخوة والأخوات، الإيمان شيء والعلم اليقيني شيء آخر. أيها الإخوة والأخوات، لو بدأت بكلمة الإيمان، في الواقع الإيمان هو عبارة عن التصديق بالله سبحانه وتعالى وبما وردت به الشريعة ومشاكل. من يعيش هذا الإيمان قد يمارسه عملا وقد لا يمارسه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذا الإيمان قد يكون عن تقليد، أو يكون عن علم بلا عمل، أو يكون عن يقين. والمطلوب هو الإيمان الكائن في يقين. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أتحدث في البداية عن الفرق بين الإيمان والعلم. هناك مخلوقات عندهم علم بالله سبحانه وعلم بوحدانية الله سبحانه وبسائر صفات الله عز وجل، أكانت هذه الصفات كمالية أو جلالية، ولديهم علم بالملائكة والرسل والكتب ويوم القيامة، هذا علم لا بد منه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صدق الله العلي العظيم. هذا أول، لابد كي نؤمن أن نعلم. الخطوة الأولى أن نؤمن بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله. أيها الإخوة والأخوات، من يريد الوصول إلى ملكوت الله عز وجل فهذا العلم ضروري، أعيد وأكرر، العلم بوحدانية الله لا بد من علم، العلم بصفات الله، العلم بالملائكة والرسل، العلم بجميع الرسل والكتب ويوم القيامة، هذا العلم لا بد منه. ثانيا، هنالك علم آخر بشريعة الله سبحانه وتعالى ومشاكل، لن أكمل في هذه المسألة، هذان أمران أساسيان. هنالك الكثير من المخلوقات يكون لديهم هذا العلم ولكنهم ليسوا بمؤمنين. المقصود بالإيمان هو العمل القلبي، من لم يكن قلبه مؤمنا فليس بمؤمن حتى لو ادعى ذلك. الإيمان أن تسلم قلبك، أن تخضع لتكون مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان. الإيمان ضرورة كي يكون الإنسان مع الله سبحانه. كم من إنسان يحمل علما ولا ينتفع بعلمه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار قد يضع البعض على ظهره الأسفار، الكتب العلمية، ما الذي يستفيد منه الحمار لو حمل هذه الكتب؟ لا شيء. والله تعالى يشبه العالم الذي لا يعمل بعلمه كهذا الحمار. مثل الذين حملوا أي تعلموا، إذن هذا تعلم لكن لم يعمل بما فيه، كمثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن العلم وحده لا يكفي. قد ترى عالما كبيرا يعرف بفنون العلوم الإسلامية، يعرف الله وصفاته، يعرف الملائكة والرسل، يعرف الكتب، يعرف يوم القيامة، يعرف جميع الأحكام الفقهية، يعرف الأخلاق، الآداب والمكروهات، يعرف الكثير الكثير، يجادل في كل شيء، يبرهن على كل شيء، يدخل في أي نقاش تراه موسوعة متحركة، لكنه قد لا يكون مؤمنا. فالمطلوب العلم أولا والإيمان معه. العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه وإلا عنه ارتحل. فنحن بحاجة إلى إيمان. أما التقي فكيف يكون إيمانه؟ كيف يكون عمله؟ التقي تعلم وآمن، لكن إيمانه يختلف عن إيمان غيره. يقول عنه الإمام علي عليه السلام: وإيمانا في يقين. الإيمان الكائن في يقين، أي الكائن مع يقين. أيها الإخوة والأخوات، هذا جانب آخر. فالعلم الذي يحصله هذا الإنسان أو الإيمان الذي يؤمن به قد يكون ناشئا عن التقليد. التقي إيمانه بوحدانية الله عز وجل إلى آخر هذه المسألة، إيمانه ناشئ عن يقين. علينا لنكون أتقياء، أن نتعرف جيدا على الله تعالى وما يريده الله تعالى، ليحصل لدينا يقين النفس ويقين الروح ويقين القلب ويقين العقل، ليحصل لدينا الاطمئنان التام. حينها إن شاء الله تعالى نكون من المتقين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.